بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم المرسلة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج، وذلك ليومي الجمعة والسبت. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، إن ربي قريب سميع مجيب الدعاء. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو إلياس من المغرب بارك الله فيه. يقول بأن الوالدة في حياتها كانت محافظة على الصلوات وعلى السنن وعلى الصيام، واعتمرت مرتين وتقرأ القرآن وحسب استطاعتها، ثم أصيبت بسرطان الثدي ولم يعني تعد تستطيع القيام مثل يعني الأمور السابقة، وكنت أحملها على ظهري إذا أخذناها للمستشفى، توفيت العام. يسأل يقول: هل يمكن أن يكون هذا الابتلاء الذي أصابها يعني علامة على حسن الخاتمة؟ يا أبا إلياس من المغرب، أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدتك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر على كل ما قمت به تجاه والدتك من رعايتها وتمريضها وحملها على ظهرك إلى المستشفى، وأيضا حملها في وسائل النقل إلى المستشفى، وهذه العناية وهذه المحبة. أبشر بخير، فأنت ولله الحمد يعني عملت عملا صالحا، لأن بر الوالدين من عظائم الأعمال ومن فضائل الأعمال، بل هو من الفرائض والواجبات التي أوجبها الله عز وجل على الأولاد تجاه والديهم. أما ما أصاب والدتك، لا شك بإذن الله تعالى نحن نرجو الله تعالى لها المغفرة وحسن الخاتمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن المسلم لا تصيبه شوكة فما فوقها إلا كفر الله عنه خطايا. إذا كانت الشوكة يكفر الله عز وجل بها الخطايا، كيف بهذه الأمراض الكبيرة؟ فأحسن الظن بالله عز وجل، واسأل الله تعالى أن يغفر لوالدتك، والأعمال التي تعطلت عنها بعد مرضها هذه يكتب لها الأجر والثواب، وهذا فضل الله عز وجل. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأبشر بخير، كل عبادة كانت الوالدة مواظبة عليها ثم ما استطاعت بعد مرضها، الأجر مكتوب ولله الحمد والمنة، وهذا فضل الله عز وجل. الآن يا أخي الفاضل، حاجة الوالدة لكم الدعاء لها بالمغفرة والاستغفار لها دائما، وكذلك الصدقة عنها، وأيضا تنظرون في الحقوق التي قد تكون يعني تركتها، مثلا شيء حقوق الله عز وجل، مثلا شيء من الصيام أو الزكاة، أو تنظرون إذا تركت تقومون بها. أنت ذكرت بأن اعتمرت مرتين، لكن ما ذكرت الحج. هل الوالدة حجت؟ إذا حجت الحمد لله، ما حجت حجوا عنها حتى لو بعثتم مبلغا ماليا للحج عنها. طيب، كذلك حقوق المخلوقين، هذا من البر الباقي للوالدين بعد الوفاة. أم أحمد من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: هل يجوز لزوجة الأب أن تجلس بجوار أبناء زوجها وتلبس أمامهم البنطال والبلوزة القصيرة وهي شابة؟ أختي أم أحمد من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة لزوجة الأب محرمة على أولاده، زوجة الأب محرمة على أولاده، ولذلك هي في مقام أمهم في الحرمة والمحرمية، هي في مقام والدتهم في الحرمة والمحرمية، ولذلك لا يجوز للابن أن يتزوج زوجة أبيه ويكون لها محرم، وأيضا هي تحرم عليه. فلذلك هذا من حيث الأصل. أما من حيث الممارسات طبعا لما قلنا بأنها تحرم عليهم في مقام والدتهم، جاز لها أن تجلس وتكشف طبعا، ولكن تلبس اللباس المعتاد بين النساء مثلا وبين البنات في البيت، يعني هذا هو الأفضل، لأن بالنسبة للبنطال وبالنسبة لللباس الضيق هذه تلبسها لزوجها إذا كان خاليين أو في غرفة النوم مثلا أو بين النساء، لكن وجود شباب حتى لو كانوا إخوانها ما يمكن للمرأة مثلا أن تلبس الضيق من الثياب أمام إخوانها وأشقائها الذي يظهر تقاسيم وتفاصيل وأجزاء الجسم بشكل فاضح، لا هذا ما يجوز، هذا لا يحتاج إلى سؤال. لكن إذا لبست لباس بنات الرجل اللي في البيت يلبسون النساء، تكشف وجهها وتكشف يديها مثلا حتى لو كشفت شعرها، أن هؤلاء ممن يحرمون عليه، لأن خلاص أولاد الابن يحرمون على زوجة الأب. بارك الله فيك. عموما وصيها، قولي لها يعني لو تغير، إذا كان مثلا أنت اشتبهت بشيء وشفت بأن الشباب هؤلاء قد يكون فيهم من يعني ينظر أو يلاحظ، أو أنت ارتبت في شيء، قولي لها لا تلبسين هذا اللبس، ها يعني سدا للذريعة وحسما لي يعني طريق الشيطان الذي قد يتسلل إلى الأولاد مثلا. وإن كنت أنت زوجة أب ومحرمة عليهم، لكن تحتشمين في بعض اللباس، ما كل لباس يلبس حتى لو قدام إخوانك تقولي له هذا الكلام. بارك الله فيك. أم محمد من الكويت تقول: في زوجة يقولون لها أهلها سلمي على زوجك، وهذا الزوج ما يرد السلام عدل، وكم مرة زوجته تقول له رد السلام أو بأحسن منه، يقول ما أبيهم ولا أبي سلامهم. السؤال: إذا بلغوها السلام حق زوجها هل تسكت مثلا، ما تبلغه لأن ما يبي أحد يسلم عليه، وتقول ما أبي أهلي يدرون بالسالفة مثلا عشان ما يصير خلاف إلى آخر ما ذكرت. أم محمد بارك الله فيك. أولا بالنسبة للإنسان إذا قبل تحمل السلام وجب عليه أن يبلغه. الإنسان إذا قبل تحمل السلام وجب عليه أن يبلغه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل سلام جبريل لعائشة، قال إن جبريل يسلم عليك، فقالت عليه وعليك السلام، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم السلام من جبريل لعائشة فرد السلام. ولذلك أخت الفاضلة هذا من حيث الأصل، لكن إذا حصل مثلا مثل الحالة اللي عندك أنت، هذه قضية خاصة، قضية شخص ما يحب أهل زوجته وما يبغى يسمع صوتهم ولا كلامهم ولا سلامهم، والمرأة بين أمرين، إن قالت لأهلها كرهوه، وإن بلغتها السلام ما رد السلام وأزعلها، طيب ما العمل؟ تقولي لأهلك إذا قالوا لك بلغي أبو محمد السلام، قولي إن شاء الله. إن شاء الله هذه تجعلك في حل وفي عافية، ها إن شاء الله. أنت الآن قدرت بأن تبليغ زوجك السلام مؤذي لك ومؤذي لأهلك، خلاص لا تقولي له، لأنك قلتي إن شاء الله. بهذا الحمد لله تكونين يعني في سعة من أمرك. بارك الله فيك. أبو سلطان من الشارقة بارك الله فيه يقول: هل صلاة الإنسان واقفا جائز؟ لأنني بعض الأحيان لا أجد كرسي لأصلي عليه. أبو سلطان بارك الله فيك، سؤالك غريب جدا، سؤالك غريب جدا، تقول هل الصلاة واقفا جائز لأنني بعض الأحيان لا أجد كرسي لأصلي عليه؟ هل الآن يا أبو سلطان الأصل أن الإنسان يصلي على الكرسي ولا يصلي واقف؟ السؤال لك، هل الأصل الآن في المصلي يصلي على كرسي ولا واقف؟ لا، يصلي واقف، ما يصلي على كرسي. طيب متى يصلي على الكرسي؟ إذا عجز عن القيام. فيظهر والله أعلم أنك أنت كتبت السؤال باستعجال، ويظهر لي بأنك أردت إذا كان الشخص يصلي على كرسي ثم ما وجد كرسيا فصلى قائما بتعب وبإرهاق وبإجهاد، هل تصح صلاته؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ولذلك أخي الفاضل لازم أن أفهم قاعدة، صلاة الفريضة صلوات الخمس وصلاة الجمعة ما تصح قائما من الشخص القادر على القيام، لأن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، وقوموا لله قانتين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث عمران: صلي قائما. وكل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يقوم في الفرض، إلا لما مرض صلى الله عليه وسلم ما استطاع القيام صلى جالسا. ولذلك لازم نفهم هذه القضية، صلاة النافلة يجوز حتى لو كان الشخص المصلي قادر على القيام يجوز يصلي جالس، لكن لازم يعلم بأن صلاته جالس على النصف من صلاة القائم، ويجوز له أن يصلي مستلقي أو على جنب، لكن لازم يعلم بأن صلاته على جنب على النصف من صلاة القاعد، على النصف من صلاة القاعد. لا، لذلك أخي الفاضل إذا مثلا شخص كان يصلي على كرسي ويعاني مشاكل صحية ثم ما وجد كرسي وجاهد نفسه وقام في الصلاة وتكلف في الصلاة، مأجور إن شاء الله. بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول: أبي يرحمه الله كان عمر أخي 4 سنوات، ذهب به إلى العمرة، وأثناء صلاتي بالمسجد النبوي أو المكي نذر والدي لله تعالى أن يكون أخي خادم في هذا الحرم لوجه الله. لم يذهب أخي للخدمة بالمسجد ووالدي توفاه الله، هل على أبي وأخي شيء؟ وهل هذا النذر إذا لم يؤدى يؤثم صاحبه حي أو ميت، ويؤثم المكلف بتأديته مثلا؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي أمت الله بارك الله فيك تقول بأن أباك ذهب بابنه عمره ثم وصل المدينة وقال بأن نذر بأن هذا ابني خادم للمسجد النبوي، والوالد توفي والولد ما ذهب للخدمة، هل عليه شيء؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذا لغو من الكلام، لا ليس له قيمة. كيف خادم للمسجد النبوي، خادم للمسجد الحرام؟ ما عندنا شيء هذا في شريعتنا بارك الله فيك. كانوا قديما في الأمم السابقة ينذرون، ولذلك يعني يقولون بأن هذا لخدمة المعبد، هذا لخدمة المكان، هذا مكان العبادة. أما شريعتنا لا، ما في نذر أني نذرت ما في بطني محررة كما كان السائل، لا ما عندنا هذا الشيء. ولذلك هذا لغو يترك يا أختي الفاضلة، وليس له يعني أي أثر أو أي حكم بارك الله فيك، لا على أبيك ولا على أخيك بارك الله فيك. سعيد من إيران يسأل يقول: هل يعذب صاحب الكبيرة إذا رجحت حسناته على سيئاته؟ سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن لقي الله عز وجل مسلما مؤمنا موحدا، يعني لم يشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر، فإن الله عز وجل يدخله الجنة إما ابتداء وإما انتهاء. إما ابتداء إذا لقيه موحدا وعلى طاعة وعبادة أدخله الله عز وجل الجنة لأن هذا وعد الله، وإما أن يلقى الله عز وجل بذنوب لكن عنده حسنات راجحة على سيئاته، مثل ما سألت أنت، نعم من رجحت حسناته على سيئاته أدخل الجنة برحمة الله عز وجل. وأما من لقي الله عز وجل وقد تساوت حسناته وسيئاته وتعادلت فإنه يكون من أهل الأعراف، وعلى الأعراف رجال بين مكان بين الجنة والنار. ثم بعد ذلك إذا يعني الله عز وجل بالنسبة لهؤلاء الذين تكافأت سيئاتهم وحسناتهم مع وجود أصل التوحيد عندهم، هؤلاء يردون إلى الجنة. وأما إذا رجحت السيئات على الحسنات فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له جل وعلا وإن شاء عذبه على قدر ذنوبه، على قدر ذنوبه، ثم يدخله الجنة بعد ذلك. أرجع وأكد وأقول بأنه إذا كان موحدا لم يلقى الله مشركا به سبحانه وتعالى. أم شيخة من سلطنة عمان تقول: في إحدى الصلوات الرباعية وأنا أقرأ سورة بعد الفاتحة نسيت، هل هذه الركعة الأولى أم الثانية؟ اعتبرتها الركعة الأولى وأكملت صلاتي وسجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟ أم شيخة من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لي الشخص إذا شك في صلاته أصلى 3 أم 4 أم صلى 2 أم 1 أثناء الصلاة مثلا، شك والشك قوي عنده، يبني على الأقل، يبني على الأقل وهو يبني على اليقين وهو الأقل، يبني على اليقين وهو الأقل بارك الله فيك. لكن إذا كان الشخص لديه وسواس أو كثير السهو، كل صلاة يسهو فيها، فإنه لا يجوز له أن يرجع إلى اعتبار أنها ناقصة. لماذا؟ لأن لديه مرض ولديه عذر، ما يرجع يكمل صلاته، ويكون هذا سبب من أسباب إبعاد الوسواس عنه. أبو عبد السلام من كندا بارك الله فيه يقول: رجل له جيران عندهم كلب، فطلبوا منه الاعتناء به في بيته أثناء مدة سفرهم، يقول: ما حكم ذلك وهل يأثم؟ يا أبا عبد السلام من كندا بارك الله فيك، بالنسبة للكلاب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اقتنائها، واستثنى كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية، قال هذه مستثنيات من عموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لحاجة الناس قديما. الآن حاجة الناس أصبحت يعني يستغلون فيها عن كلب الحراسة وعن كلب الصيد وعن كلب الزرع مثلا أو الغنم، لأن توفرت يعني لدى الناس مثلا أسلحة للصيد يصيدون فيها، توفرت عند الناس كاميرات للحراسة والمراقبة مثلا. هذا من حيث يعني تقرير يعني المسألة وشرح يعني هذه المسألة وما يكتنفها من مسائل. لذلك أخي الفاضل، لا يجوز للمسلم أن يقبل يعني مثل هذا الأمر، وديعة الكلب عنده، لا يجوز له أن يقبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج الكلاب، حتى إن مرة من المرات تأخر وأبطأ جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلق النبي عن يعني بسبب تأخر جبريل، فدقيه فقال: ما منعني إلا أن في بيتك جرو، فنظر وإذا الحسن بن علي رضي الله أدخل جروا صغيرا تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به فأخرج ورش المكان. ولا يخفاك بأن لعاب الكلب نجس، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب، وفي لفظ إحداهن، وفي لفظ الثامنة بالتراب. والكلب طبيعي جدا سيلعق ما في الآنية ويحتاج إلى الطعام والشراب، فاعتذر بارك الله فيك، اعتذر، قل: سامحوني أنا مسلم، ما ديني يمنعني من أن أقتني الكلب في بيتي، لأني لست بحاجة إليه، وأيضا ما يصح أن يكون وديعة، تعتذر من هذا بارك الله فيك. أبو أحمد من الشارقة يسأل يقول: عندما يكون الإنسان مثلا في دائرة حكومية أو في المستشفى للمراجعة، ما حكم دخول دورة المياه لقضاء الحاجة وفي جيب جوال فيه تطبيق القرآن؟ أبو أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب: يجوز للمسلم أن يدخل بالمحمول المشتمل على تطبيق المصحف، بشرط أن لا يشغل المصحف أثناء قضاء الحاجة. لماذا؟ لأن هذا التطبيق ما يشتغل إلا أن يشغله صاحب المحمول، وأنت يا أخي الفاضل في صدر القرآن وتدخل الحمام، كذلك هذا المحمول ما دام أنه مقفل وما دام أنه يعني ما يستعمله إنسان أثناء قضاء الحاجة، وأقصد بذلك فتح تطبيق القرآن، ما فيه شيء. وبعدين هذا مال، كيف تتركه برا خارج المرحاض؟ يسرق، ولذلك لا شيء عليك في هذا بارك الله فيك. أم عبد الله من السودان تقول: هل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير اكتحالكم الأثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر؟ أم عبد الله من السودان بارك الله فيك، الجواب نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرشد إلى استعمال الأثمد الذي هو نوع من أنواع الكحل، وقال بأن يجلو البصر وأيضا ينبت الشعر، فالأحاديث في هذا صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طريقة الاستعمال هذه يرجع فيها إلى أهل الخبرة، هل كل ليلة مثلا أو كل ثلاث ليال، هل الاكتحال يكون مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث في العين الواحدة، هذه يرجع لأهل الاختصاص. أما الحديث نعم، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلود من السعودية تقول: أنا عندي مشاكل بالأسنان ولا أستطيع أن آكل لأن عندي تسوسات كثيرة، وذهبت لأكثر من طبيبة قالوا لي لازم تركبين عدسات وتسوين زراعة، هل عدسات الأسنان حلال أو حرام؟ أنا مترددة وخايفة. خلود من السعودية، بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير. بالنسبة للإنسان إذا أصبح عنده تسوس في الأسنان أو خلل مثلا، يعالج بالأشياء الطبيعية طبعا، يعني مثلا بالحشوة، بترميم السن مثلا، وضع مثلا الدعائم مثلا للضروس مثلا، الأشياء الطبيعية اللي يستعملونها كذا. إذا والله التسوس هذا خطير ولا يصلح معه إلا وضع عدسة مثلا على هذا الضرس أو في محل هذا الضرس، ما في بأس في ذلك ولله الحمد والمنة. أمة الله من العراق تقول عندي بنت مطلقة ولديها 3 أولاد، هي المعيلة لهم وهي موظفة وراتبها لا يكفي للمعيشة. تقول يا شيخ أنا عندي مال أخرج منه الزكاة وأعطي لابنتي كل مال الزكاة لأن لديها ولد يدرس في الجامعة على نفقتها الخاصة وأمور المعيشة لا تكفي، هل يجوز أفيدونا؟ علما أنه أقساط الجامعة 4.5 مليون، ومال الزكاة التي أخرجها من مالي قيمتها 1,000,000. أختي أمة الله من العراق بارك الله فيك، طبعا القاعدة في باب الزكاة أن الأصل لا يعطي الفرع، الأصل الأب والأم والجد والجدة، ما يعطون الفرع الأبناء وأبناء الأبناء، وأيضا ما يعطون البنات، هذا من حيث الأصل. الفرع كذلك الأولاد بنين وبنات ما يعطون الأصل، الآباء والأمهات والأجداد والجد. لماذا؟ لأن النفقة واجب على الطرفين، فالأب والأم ينفقان على أولادهما والأولاد ينفقان على آبائهما، لكن استثنى العلماء حالات الغرم، بمعنى أن يكون عند الشخص هذا الابن أو البنت عليه مثلا ديون يطالب بهذه الديون، ما في بأس. ولذلك ابنتك بارك الله فيك داخلة في هذا الوصف وهو الغرم، فلذلك تعطينها من مال الزكاة. حتى لو أعطيتها جميع المال، خاصة وأنك ذكرتي بأن هناك عليها التزامات مالية كبيرة جدا، ما يعني الزكاة ما توفي هذا الشيء، ما في بأس لو أعطيتيها بارك الله فيك. أم أرجوان من الإمارات، أم أرجوان من الإمارات تقول في ناس طلبوا مني أشتري لهم ملابس وهم في دولة ثانية، وأنا قلت لهم القطعة 500، هم قالوا تمام. أنا طبعا حسبت صرف العملة وعمولتي يعني ربحي منهم، هل يجوز؟ وهل أشتري الملابس بفلوسهم أو أشتري بفلوسي أولا؟ أم أرجوان من الإمارات بارك الله فيك، أولا أختي الفاضلة لابد أن نعلم بأن هناك فرق بين كون الإنسان سمسار وكون الإنسان بائع وكون الإنسان أيضا وكيل. إذا كنت تشتغلين بالسمسرة، السمسرة ما هي؟ هي الوساطة التجارية، يعني بمعنى أنت عندك عنوان، عندك حساب، عرفوك الناس بأنك وسيط تجاري. الوسيط هذا يجمع بين البائع والمشتري، فيقول له مثلا في سلعة هنا ب100، فيقول أنا اشتريتها، يأخذ نسبة السمسرة من المشتري أو من البائع أو من كليهما جميعا إذا كان والله نظام البلد يسمح بذلك، لأن الأصل أن يأخذ من جهة واحدة، لكن إذا سمح نظام البلد يأخذ من هنا ويأخذ من هنا، هذه اسمها سمسرة. النوع الثاني الوكالة، الإنسان يوكل بشراء شيء، إذا وكل شخصا بشراء شيء فإن هذا ما يصح أن الإنسان مثلا بعدما يقبل يقول لا وين حقي مثلا، إلا يكون ابتداء يعني يقول مثلا أنا سأجتهد وسأبحث وكذا ويطلب على الوكالة هذه مبلغ، ما في بأس في مثل هذه الحالة، ما في بأس في مثل هذه الحالة. لكن أن يطلب بعدما يقال له افعل وهذا يسمى عقد إرفاق من عقود الإرفاق ويطلب، يدخلون في مشكلة. يعني في ناس محل ثقة عند الآخرين يقول يا فلان اشتري لي من باب القرابة الصداقة الميانة مثلا، فيتفاجئون وإذا الرجل يقول وين حقي، طيب احنا وكلناك وكالة. لكن إذا كان يريد يشترط أولا الحالة الثالثة وهي اللي أنا أتوقع بأن أنت تقومي بها، حالة البيع، أنت تاجرة، تاجرة ثياب، طلبوا منك ثياب قلت لهم 500، أنت اشتريتي أصلا ب 250 مثلا، حسبتي ربحك 100، ثم حسبتي صرف العملة، حسبت النقل، نقل البضاعة، أطلعت 500، ما في بأس، ما في بأس. لكن متى تبيعينهم؟ إذا ملكت السلعة. ما يجوز لك يا أخت الفاضلة أنك تبيعينهم أنت ما ملكت السلعة، إلا أن تقولي لهم انتظروا لا تبعثون شيء حتى أخبركم. بعد ما تملكين السلعة، إذا كانت السلعة غير موجودة عندك، تقولي لهم تريدون الغرض ولا لا؟ بيقولوا لك نعم، أرسل المبلغ، يرسل المبلغ وتبعثين لهم البضاعة أو السلعة. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه حكيم ابن حزام، اسمع الحديث أخت الفاضل، قال يا رسول الله يأتيني الشخص يريد الشيء، حكيم كان تاجر في السوق، يأتيني الشخص يريد الشيء ليس عندي فأشتري له، قال لا تبع ما ليس عندك. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع ما ليس عنده. لماذا؟ لأنه يكون بمثل هذه الصورة، هو ما اشتراها إلا لأجل هذا. طيب هذا أفترض بأنه قال لا خلاص أنا ما أريد، سيكون الخسارة على الشخص التاجر. ولذلك أختي بارك الله فيك، قولي لهم بأني أنا سوفر البضاعة، إذا توفرت اتصلي بهم قولوا البضاعة جاهزة تريدونها ولا نشوف غيركم، بيقولون لا نريدها، ادفعوا المبلغ واستلموا البضاعة. بهذه تكون يعني العملية سليمة بارك الله فيك. كونك أنت تحسبين الزيادات هذه وتقديرها من دون مبالغة ما في بأس، حتى لو ما أخبرتيهم. يعني إذا كان هناك انخفاض في العملة، إذا أرسلوا بعملة بلدهم، هناك مثلا تكاليف الشحن والنقل والتسليم، ما في بأس تحسبين إذا كانت محسوبة عليك بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات، عفوا، أم محمد من الإمارات تقول أنا مطلقة وطليقي ترك 3 أبناء ورفع يده عن مساعدتي لأنه فقير، أبنائي قدر الله لي أن يدخل الجامعة وابني تخرج لكن ما عمل، اللهم لك الحمد سخرني لتدريسهم على كل شيء، ولما تخرج ابني من الجامعة طلب من ولدي يعني زوجها طليقها أن يقف معه ويساعده لأنه والده وتزوج وأنجب، أنا كبرت ومحتاج ابني ساعدني في تدريس أختي بالجامعة، من الأحق، أخته اللي هي ابنتي أم والده اللي ما زال شديد وعتيد وكذا؟ لا أريد أن أغضب الله، باختصار والد أبنائي لم يقم بحقوق أبنائي ورمى كل شيء علي. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لما شرحتي يعني ذكرتي بأن زوجك طلقك وترك لك 3 أولاد ورفع إيده عن النفقة كاملة لا لك ولا لأولادك، أنت قمت واجتهدت وربيت وعلمت ودرستي وتخرجوا الأولاد، الآن يأتي دور الأولاد في القيام على حقوقك أنت، وأما الأب فيساعدون بالقدر الذي يفضل عن مساعدتك، أنت تصرفين على بنتك الدرسين بنتك هذا شأنك، ولذلك إذا الأولاد درسوا ينتبهون لك. بالنسبة للأب أهمل وأخل بقضية النفقة وربما تكاسل وتهاون، ليس له الحق الآن أن يقول لأولاده ساعدوني وقد تزوج وعنده أولاد، لكن من يعني البر أن لا يهملوا والدهم، يزورونه يسلمون عليه يعطون بالقدر الذي يستطيعون فاضلا عن نفقتك أنت ونفقت أختي، لأنه هو مسؤول عن هذه العائلة، الأب هذا هو مسؤول عن هذه العائلة وسيسأل الله عنهم ويدخل السوق ويعمل، أما الأولاد فينفقون عليك وعلى أختهم. وأوصيهم يا أختي الفاضلة حتى تظهري معدنك الأصيل وطيبة قلبك، أظهري لهم بأنه أيضا لا تنسون والدكم مهما كان يبقى والد، قولي له مشاكلي أنا وإياه خلوه على جنب وأنتم لا تنسون والد حتى ولو بالحاجة البسيط، الوالد يفرح مهما يعني حصل، لو مدوا إليه يد المساعدة بشيء قليل سيفرحوا، بهذا يجمعون بين الحمد لله الحسنيين والفضيلتين والخيرين، ويعني يرضونك وكذلك يرضون والدهم. أم حمزة من الأردن بارك الله فيها تقول: أنا لا أطيق ولا أحب زوجي، وأشعر نفسي أكرهه وأكره تصرفاته، ولكني يعني طيعة له. يعني تقول: هل علي إثم في ذلك؟ أختي أم حمزة من الأردن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي يعني المحبة هذه من الله عز وجل، لكن هل هي الحياة الزوجية؟ الجواب لا. يعني الآن كثير من الأسر قائمة اللهم لك الحمد، وفيها أولاد وفيها يعني بيوت قائمة، لكن الزوج ما يحب زوجته، أو الزوج العكس ما تحب زوجته. هل تنتهي العلاقة ويهدم البيت؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك أختي الفاضلة، المحبة هذه من الله عز وجل، لكن البيت فيه مودة، البيت فيه رحمة، البيت فيه خدمة، البيت فيه تضحيات. ليست القضية والله محبة. الله عز وجل ماذا قال؟ قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني أنت ما تدرين، لعل صبرك واحتسابك الأجر ومحاولة التعايش مع هذا الواقع يكون لك أجر عظيم، ما تدرين إيش النهايات. يعوضك الله عز وجل بركة في عمرك وعيالك وبيتك ومالك، وقد يهدي زوجك، وقد يقذف حب زوجك في قلبك، ها، في لحظة تشوفين زوجك يعني من أحب الناس إليك، لأن القلوب بيد علام الغيوب، بيد الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ما يملك هذا الشيء. ولذلك أختي الفاضلة، لازم يعني نفهم جميعا أن البيوت ليس بالضرورة أن يكون هناك يعني حب بين الزوجين. صحيح هذا شيء عظيم ومطلب ومقصد، لكن نهدم البيوت علشان والله ما في حب بين الزوجين؟ طيب ما دام الحقوق قائمة والحظوظ متوفرة، يعني هذه نعمة من نعم الله. وأحيانا المحبة تأتي متأخر، كما أن البغض يأتي متأخر أحيانا، قد تكون بين الزوجين محبة في بداية الزواج لكن يأتي نهاية بغض وتلاعن والعياذ بالله وسخط على بعضهم. وأحيانا يبدأ الزوجان، الزوجة غير مقتنعة والزوج غير مقتنع، لكن سبحان الله مع الوقت يظهر المعدن الأصيل وتظهر التضحيات، سبحان الله يقذف الله المحبة بين الزوجين. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، جاهدي نفسك، إذا كان زوجك رجل صالح وإنسان خير وما يرتكب المحرمات ولا الفواحش، وحريص عليك وعلى أولادك وعلى بيته مثلا، وينفق وقائم بالحقوق، يعني هذه ترى نعمة، نعمة. كثير من النساء يا أختي الفاضلة أم حمزة من النساء من طلبت أزواج بمواصفات معينة وكلها دنيوية، ها، عاشت جحيم. يعني هذا المال اللي وفر الزوج لها وهذا البيت وهذه الأشياء الدنيوية ما وفرت لها السعادة، وفرت لها تعاسة وجابت لها مصائب وجحيم. يرجع زوجها في آخر الليل سكران ويضربها، وهذا كلام ما هو نسج خيال، لا واقع. وكم سؤال جانا في البرنامج هذا، تشكو المرأة زوجها اللي يمارس معها مثل هذه التصرفات. فلذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضلة، الاستمساك بزوجك، الحرص على بيتك، احرصي بارك الله فيك على أن لا تتركي للشيطان مجال يوسع دائرة يعني هذا اللي حصل عندك في نفسك تجاه زوجك. احرصي على أن تقومي بحقه، ويعوضك الله عز وجل خير في الدنيا وفي الآخر. أم أحمد من الشارقة تقول: كيفية الصلاة عند السفر حيث سأقيم في منزل أخي خارج الدولة؟ هل يجوز لي الجمع والقصر في الصلاة، علما بأن المناطق بعيدة عن بعضها البعض، بالإضافة إلى الازدحام المروري مما يؤدي إلى تأخر الصلوات؟ أم أحمد من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لبيت أخيك المسافرة إليه، هذا ليس محل إقامة لك، وإنما هذا بيت تزورينه وأنت مسافرة. طيب، ما هي المدة التي يعني يرخص للمسافر أن يقصر فيها وأن يجمع إذا هو سافر؟ العلماء اختلفوا في هذا، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن 4 أيام فقط، يقول إذا سافر مدة 4 أيام فأقل يقصر ويجمع. وبعضهم طبعا يحسب يوم الخروج ويوم الوصول. من أهل العلم من ذهب إلى 14 يوم، أسبوعين مثلا، قالوا يقصر ويجمع إذا وصل. من أهل العلم من قال يترخص برخص السفر ما دام أنه لم يعزم إقامة، ما عزم على الإقامة، يترخص برخص السفر هكذا. اللي يظهر يا أختي الفاضلة بارك الله فيك بأن المسافر ما دام أنه سافر ولم يعزم إقامة وناوي الرجوع، حتى لو طال على 4 أيام أو أكثر مثلا، بعضهم طبعا أوصلها إلى 20 يوم، إلى 19 يوم، إلى 20 يوم، عموما الذي يظهر بأنه يقصر ما دام أنه لم يعزم إقامة وقد نوى الرجوع، وإذا احتاج إلى الجمع جمع. بارك الله فيك. الأخت أم محمود من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول أنا زوجة ثانية، زوجي لما تزوجني وذهب إلى زوجته الأولى اشترطت عليه أن لا يلمسها إلا إذا طلقني. تقول وضع الطلاق شرط لاستمرار حياتهم 5 سنوات وهو ما يقربها، هل يعني يحاسب زوجي؟ هل مثلا هناك ذنب؟ هل يأتي يوم القيامة وشقه مائل؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي أم محمود بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي التعدد أباحه الله والإجماع منعقد على مشروعية التعدد بالشروط، فالله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، والنبي عليه الصلاة والسلام عدد وأذن لأصحابه أن يعددوا، ولكن بشرط العدل. فإذا خاف الإنسان من عدم العدل لا ما يجوز له. يقول جل وعلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان الرجل قادر على العدل هنا وهنا بتوفير السكن والنفقة، طعام وشراب ولباس، وأيضا العدل على حسب ما يتفقان عليه هو وزوجته الأولى وزوجته الثانية، ليس لأحد الحق أن يقول له أجرمت أو يعني أخطأت. الأمر الثاني واضح بأن زوجته الأولى لديها غيرة شديد، ولذلك اشترطت على نفسها شرطا باطلا، فهي الذي تأثم على الإضرار بزوجها وليس زوجها هو الذي هو الآثم، لأنها اشترطت شيئا ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ومحرم، وكل شرط ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل ومحرم. ولذلك هي قالت ما تلمسني ولا تقربني حتى تطلق الزوجة هذه الثانية. طيب ما ذنب الثانية؟ هل هذه المرأة تريد أن تلقى الله وفي عنقها مظلمة وهي تدمير أسرة؟ فلذلك أختي الفاضلة بالنسبة لزوجك رجل إذا كان يأتي هنا ويأتي هنا، هذا ليس لا يأتي يوم القيامة وشقه مائل، لأن الامتناع الذي حصل منه عن زوجته الأولى بسبب شرطها، هي التي تقول لا تلمسني ولا تقربني، فهي هي التي طلبت هذا، وهو الآن يقول أنا كيف أطلق امرأة تزوجتها أكون بهذا ظالم؟ بنات الناس ليس لعب. الزوجة الأولى لها الحق الكامل أن تطالبه إذا قصر في النفقة، الحق الكامل إذا جاب الثانية وضعها على رأسها في البيت مثلا، نعم ليس له الحق، لها الحق الكامل إذا مثلا أساء عشرتها لها الحق الكامل. أما قضية أن والله لا حتى تطلق الأولى ما تلمسني، هذا كلام لا يجوز ومحرم، وواضح بأن الشيطان استولى عليها وأصبحت في حالة غير طبيعية، فلذلك تعود إلى الله وتتقي الله وتعيش الواقع، هي لابد هذا واقع، وتتعايش معه وما تدري أين الخير، ما تدري أين الخير، لعل الخير في هذا الزواج، وما تدري ماذا يعني كتب الله عز وجل وخبأ لها القدر من الخير. بارك الله فيك. أم عمر من تركيا تقول ابنتي في أمريكا تعيش وأعطتني مبلغ $300 عن زكاة المال، أنا في تركيا ساكنة معي ابني الذي هو أخوها غارم وفقير ومستحق للزكاة وبحاجة ماسة للمال أكثر من أي شخص آخر، أوصتني بأن لا أعطيها لأخيها لأنها تعتقد أنه غير مستحق ومصرة على ذلك، لكن أنا قمت بدفعها لأخيها لأنه مستحق للزكاة من دون ما تعلم، قلت لها دفعتها إلى شخص فقير. أختي أم عمر من تركيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوكيل، إذا الوكيل في الزكاة إذا قال له المزكي لا تعطي فلان لا يعطي، إذا قالوا لا تعطي فلان لا يعطي، لكن هل إذا كان الوكيل أب أو أم ممكن أن يخالف شرط المزكي؟ الجواب نعم، خاصة إذا وجدت مصلحة. ولذلك أنت قلت بأن البنت بنتك هذه الله يحفظها تعتقد بأن أخاها غير مستحق، وأنت شايفة بأم عينك بأنه مستحق، فقير وغارم وعليه ديون وعليه قروض، ولذلك ما عليك شيء ولله الحمد، بشرط أنه ما يأخذ هذه الأموال يفسد فيها، وإنما يسدد فيها القروض. ولو قمت أنت بارك الله فيك بسداد الديون التي عليه ودفع الغرامات التي عليه أفضل، حتى أنت تطمئنين أيضا، وأنك فعلا أنت سددت شيء، بشرط أن تكون هذه الأشياء مباحة، يعني الديون والقروض اللي عليه سببها أشياء مباحة، بهذه الطريقة تبرئين ولله الحمد والمنة. براءة من سورية تقول: أنا فتاة غير متزوجة، كنت أعمل لسنوات، جمعت من عملي مبلغ بلغ النصاب 85 جرام من الذهب، بعد وفاة والدي تركت العمل وأخرجت من هذا المال زكاة مرتين لمدة سنتين، وأنا الآن لازلت عاطلة عن العمل وأصرف على نفسي من هذا المال. في السنة هذه الثالثة لم أخرج زكاة المال لأن بدأ المال ينقص، هل فعلي هذا صحيح أم يجب علي إخراجه كل سنة؟ براءة من سورية بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الذي عندك إذا كان للبس والتحلي والزينة مثلا تلبسينه، أنت يعني اشتريت بمالك ذهبا للاقتناء وللتحلي ولبسه في المناسبات كذا، هذا ما في زكاة، فالراجح من قول أهل العلم وهو قول الجمهور ومحكي عن سبعة من الصحابة أن الذهب الملبوس هذا الحلي ما في زكاة، ما في زكاة. في قول هو مذهب من مفرداته من المذاهب الفقهية أن فيه الزكاة. أما إذا كان أنت اشتريت بهذا المال ذهبا لتكنزيه وتدخرينه حتى يبقى عندك يعني مال، نعم تجب فيه الزكاة كل سنة إذا كان قد بلغ النصاب وحال على هذا الذهب اللي بلغ النصاب الحول، تزكينه كل سنة، تحسبين تزينين الذهب اللي عندك وتشوفين كم قيمته، تقسمين على أربع تخرجين الزكاة. عندك سنة الآن ما أخرجتيها يجب عليك أن تخرجينها، والزكاة ما تسقط بالتقادم، يجب عليك أن تخرجي الزكاة. بارك الله فيك. أبو خالد خليف المطيري من السعودية بارك الله فيه يقول: في شخص غير اسمه بعد ما وصل عمره 60 سنة لأن اسمه ما كان يصلح، هل في الآخرة ينادى باسمه الذي تمموا عليه أهله أو باسمه الجديد؟ أخوي أبو خالد خليف المطيري من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للإنسان إذا كان يعني لديه اسم مثلا معبد لغير الله أو اسم قبيح مثلا أو اسم فيه تزكية مثلا أو اسم فيه صعوبة وحزونة مثلا، يجوز تغيير حتى لو كان الشخص كبير في السن، ما دام أن الجهات الرسمية وافقوا على ذلك وغيرت الأوراق يكون هذا هو اسمه الذي ينادى به بإذن الله. ما يعني ما في داعي يقال والله اسمه اللي تمموا عنه مثلا عقوا مثلا لما عقوا العقار كان اسمه كذا، لا، ما دام الاسم قبيح وغير شرعي، ها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض الصحابة وغيره، خلاص اسمك الذي تنادى به الاسم الطيب، الاسم الحسن، الاسم الجميل، هذا الذي تنادى به، بارك الله فيك. أمة الله من تركيا اسطنبول تقول، هي تقول بأن يعني ذكرت تقول بأن عندها أولاد من رواد المساجد لدرجة يعني أثنت عليهم، تقول: لكن للأسف هم معي بالعكس، يعني أخلاقهم مع الناس وشهامتهم مع الناس، أما معي أنا فلا، حتى واحد يقول لأمه: أنا أشعر بأنك عدوتي مو أمي لأني كنت أنهاهم عن بعض الأعمال وكذا، إلى آخر ما ذكرت. رسالتها طويلة جدا، هي تقول يعني ماذا علي وماذا عليهم وهم يمارسون مثل هذه القسوة، إلى آخر ما ذكرت، ورسالتها طويلة. أخت الفاضلة أمة الله من اسطنبول تركيا أولا أخت الفاضلة، بالنسبة لهؤلاء الأولاد إما أن يكونوا طبيعيين وإما أن يكونوا غير طبيعيين. غير طبيعيين كأن يكونوا مسحورين، ابتلوا بالسحر مثلا، لأن الله عز وجل جبل النفوس على احترام الوالدين وتقدير الوالدين ومحبة الوالدين، لأن الله تعالى جعلهما السبب في وجود الإنسان في هذه الحياة. ولذلك الفطرة داعية إلى أن الوالد والوالدة يعاملهم الإنسان معاملة رفيقة ورقيقة ولطيفة، ويتحبب إليهما ويخدمهما، هذا في الغالب، هذا في الغالب. لكن أن يمارس الإنسان خاصة الولد يقول لوالدته أشعر بأنك عدوتي، لا، هذا شخص غير طبيعي، شخص غير طبيعي، مسحور، ابتلي بعقله مثلا، ابتلي بعين حاسدة قوية مثلا والعياذ بالله. خاصة وأنك قلتي بأنه برا الناس اللهم بارك يثنون عليهم، وأصحاب فزعة وشهامة وخدمة للناس، لما يدخلون عندك كما ذكرتي ينقلبون إلى أشخاص آخرين، إذن هذا يدل على أنهم غير طبيعيين. أما إذا كانوا طبيعيين فوالله إنها مصيبة، والله إنها من أعظم المسائل. أحيانا يتمنى الإنسان بعض الأشخاص إنها مسلوب العقل وغير مكلف حتى لا يحاسبها الله عز وجل. يتمنى والله بعض الأحيان لما تمر علي بعض الأسئلة أقول يا ليت هذا يعني مجنون مثلا، أو مسلوب العقل، أو يعني مبتلى بسحر مثلا، أو بعين قوية، حتى لا لأن العمل فظيع، العمل كارثي، العمل مصيبة. يعني ولد يقول لأمه أنا أشعر بأنك عدوتي، ويمارسون، أنا ما قرأت الرسالة بالمناسبة كلها لأنها طويلة، يمارسون يعني قسوة على والدتهم وفظاعة، شيء ما يصدق. والله تتمنى هؤلاء أن الله عز وجل سلبهم عقولهم حتى لا يكون الحساب عليهم يوم القيامة شديد. هل يوجد إنسان يقول لوالدته التي كان بطنها له وعاء وصدرها له غطاء وثديها له سقاء وحجرها له وطاء، وكانت تبكي ليضحك وتحزن ليفرح وتسهر لينام وتتألم ليكون في عافية، معقول يأتي يقول لأمه والله أنت أشعر بأنك عدوتي؟ معقول يتلفظ على والدته بمثل هذه الألفاظ؟ شيء مخيف، نسأل الله العافية والسلام. لذلك الله عز وجل قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والقاطع هذا لا يدخل الجنة قاطع، وبالمناسبة يعني من القطيع العقوق، هذا قطيعة. حتى لو كنت عايش مع والدتك وعايش مع والدك، لكن صدورهما تغلي عليك بسبب هذه الممارسات والعياذ بالله، بسبب هذه التصرفات، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك أختي الفاضلة ما أدري ماذا أقول لك، يعني أقول إن كانوا قد ابتلوا بعقولهم مثلا أو بنفوسهم فهذا ممن رفع عنه القلم، أما إذا كانوا أسوياء أصحاء ما عندهم أي مشكلة وتقولين برا يعني خدمة وشهامة وفزعة ويعني تقديم خدمات للناس وعندك لا هذا شيء فظيع، وقولي لهم وخافي عليهم من أن ينزل عليهم بأس الله الذي لا يرد عن العاقين، بأس الله ونقمة الله معجلة على العاقين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهم جمع هذين، البغي وقطيعة الرحم. البغي لما يقول لأمه أنا أشعر بأنك عدوتي، وهي تقول مسكينة لا تفعلون كذا، حتى ذكرت في سؤالها، يعني هم ذكرت بأنها يقلدون بعض المبتلين بأعضائهم مثل الأعرج، هي ذكرت تقول لا تعيب على مثل هذا، لا تمشي مشية الفلان، عيب حرام، يروح ينتقم منها بمثل هذا الكلام. نسأل الله العافية والسلام. عم وقت الفاضل، ادعي لأولادك بالهداية وخافي عليهم. أنت أنا رسالتك واضح بأن قلبك يحترق، لكن خوفك عليهم مهم جدا بالدعاء لهم وبتنبيههم، لأن إذا لقوا الله عز وجل على هذه الحالة لقوا الله في خسارة، لقوا الله والله غاضب عليهم، لأن الله لعن الذي يعق والديه، لعن الذي والعياذ بالله يمارس مثل هذا النوع مع والديه. أنت خافي عليهم، أنت الآن لو سألتك تحبين أولادك يروحون النار؟ تقولي لا، ما أحب أولادي يروحون النار. إذن احرصي على إنقاذهم من الآن، احرصي على إنقاذهم، عظيهم، ذكريهم، قولي لهم اتقوا الله، خافوا الله، أنا لا أريد منكم شيء، أنا أخاف عليكم أن تلقوا الله، ما أدري من يلقى من يسبق الأول، أنا ولا أنتم، أخشى أني أموت وأنا غير راضي عنكم، أخشى أن واحد منكم يموت وأنا غير راضي عنه. فبهذه الطريقة بارك الله فيك. إبراهيم من مصر بارك الله فيه يقول: لو شخص كان معه مال بالغ النصاب وكان عليه زكاة ولم يخرجها، هل لو اشترى شيء معين بالمال ولم يعد بالغ النصاب تسقط عنه الزكاة السابقة عندما كان عنده مال؟ إبراهيم من مصر بارك الله فيك، بالنسبة للمال تجب فيه الزكاة بشرطين: الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول على هذا النصاب. فإذا الشخص تساهل في إخراج الزكاة ولم يخرجها ومضى 12 شهر عربي قمري وما أخرج الزكاة، ثم بعد ذلك صرف المبلغ بعضه أو كل الزكاة، ما تسقط لو ذهب المبلغ كله، الزكاة تبقى في ذمة المزكي. لماذا؟ لأنه دخل الوقت الذي تشتغل به الذمة في هذه الزكاة. وكون يقول والله بعد يوم أنا صرفت جزء من المبلغ فنقص عن النصاب، ما يسقط، ما تسقط الزكاة، يجب عليه أن يؤدي الزكاة. بارك الله فيك. أحمد من المغرب بارك الله فيه يسأل يقول: ما العلاج للتخلص من شهوات الدنيا ومغرياتها وفتن النساء، خاصة أجدها في عملي وفي الأسواق، علما بأنني متزوج، أسمع دروس كبار العلماء، أحفظ قدرا من القرآن، أفكر في التعدد لعل الله يجعله سببا، بماذا تنصحوني؟ إلى آخر ما ذكر. أحمد من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل يقول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، قل جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك. يقول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن المسلم من الضروري جدا أن ينتبه إلى مسائل الاستقامة والثبات على دين الإسلام وعلى الطاعة وعلى القربة. الأمر الثاني يجب على الإنسان أن يأخذ هذه الأمور بقوة لا بضعف. يقول جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. نبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه بأن يعني يأخذوا هذا الدين بقوة ولا يأخذوه بضعف. المسألة الأخرى أخي الفاضل، الله عز وجل بين لنا كل شيء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ما ترك الله عز وجل شيء إلا وبينه. ولذلك يعني من أسباب الثبات أولا يا أخي الفاضل كثرة التعلق بالله عز وجل، خاصة أسماء الله تعالى الحسنى، سؤال الله سبحانه وتعالى دائما الثبات. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر الثاني طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي سبحان الله العظيم يشرح الله عز وجل به الصدور وييسر به الأمور، وأيضا تتقزم هذه الشهوات أمام العلم، أمام من يطلب العلم الشرعي وينظر إليها نظر احتقار، بخلاف الذي لديه جهل أو جفاف أو يعني إيماني يعني تعظم عنده المعاصي ويرغب فيها. أما الذي ولله الحمد اتسعت دائرة الإيمان حتى انفسح لها الصدر والقلب، تتقزم هذه المعاصي ويحتقرها ولا ينظر إليها بمثل نظر بعض العصاة. أمر الآخر بارك الله فيك، البيئة، لابد أن تعيش في بيئة نظيفة، بيئة إيمانية، سواء في بيتك، في مجتمعك، في حارتك مثلا، الصحبة. الله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اصحب الأخيار بارك الله فيك، صحبة الأخيار نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نصوص كثيرة في هذا، ولو لم يرد في القرآن والسنة فيما يدل على فضل الصحبة الصالحة وقبح الصحبة السيئة لكفى الواقع الإنسان يلاحظ هذا بنفسه إذا جلس مع الأخيار، رجع بشخصية وبنفسية وبعقلية غير، شوف إنه مطمئن ومرتاح ومنشرح الصدر قريب إلى الله. وإذا جلس مع يعني رفقة سيئة وأصحاب سيئين، رجع بنفسية والعياذ بالله يعني يشعر بضيق في الصدر، يشعر بحرج، يشعر بألم، يشعر برغبة في الشر والعياذ بالله. لذلك الصحبة، عليك بالصحبة. أمر آخر يا أخي الفاضل، ما دام أن لديك الرغبة في الزواج، ما المانع؟ بشرط أن تكون قادر، يعني قصد التعدد، يعني تكون قادر على أنك تعدل بين البيتين مثلا. لكن هذه ما تقدم عليها إلا وأنت قد وصلت إلى مرحلة من القناعة والنضوج على أنك قادر على التعدد. أمر آخر يا أخي الفاضل، كثرة التسبيح والتهليل وقيام الليل وقراءة القرآن، حرص على الورد اليومي، حرص على يكون لك ركعات في الليل، حرص على ذكر الله، أذكار الصباح، أذكار المساء. أيضا الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصير. من أين أتاك هذا الشر؟ هل من الخلطة؟ ابتعد عن هذه الخلطة. هل من الذهاب إلى الأسواق؟ ابتعد، لا تذهب إلا للضرورة. هل في شيء معين؟ أنت أدرى بنفسك. أنت الآن هذه الساقية الآسنة اللي لوثت عليك قلبك وصدرك وفكرك وجعلتك الآن يعني منزعج، سد هذه الساقية، سد هذا الطريق الذي دخل عليك منه الشيطان، وبهذا تنجو بإذن الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن وقت البرنامج انتهى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى، مع تأكيدي للإخوة الذين يرسلون بالاعتناء بذكر الاسم أو الكنية واسم البلد، وسؤال واحد يكون مختصر. وكذلك البرنامج ما يقبل أسئلة الرؤى والأحلام، وكذلك الأسئلة الصوتية والمرئية. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.